أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله تعالى اليوم ينتهي الكلام في أقسام القضايا مطلقا، والكلام الآن في بيان أقسام القضية الشرطية، وقد تقدم الكلام في أقسام القضية الحملية بكل حيثياتها وشقوقها. قلنا البارحة بأن القضية الشرطية إما متصلة وإما منفصلة، والمتصلة تقدم الكلام عن تقسيمها بلحاظ طبيعة الاتصال إلى لزومية واتفاقية، وأيضا القضية المنفصلة بلحاظ طبيعة التنافي تنقسم إلى عنادية واتفاقية. اليوم نريد أن نتحدث عن تقسيم إنصافا هو مهم، مصطلحاته تمر كثيرا في كلمات الأعلام، فأحيانا يقول هذا العالم هذه القضية مثلا منفصلة على نحو مانعة الجمع، مانعة الخلو، منفصلة حقيقية، يعني استخدم هذا التعبير كثيرا. لذا جيد أن نتأمل بها بهذه المصطلحات ونقف عندها مليا. فاليوم نريد أن نتحدث عن تقسيم القضية الشرطية المنفصلة، لكن لا بلحاظ طبيعة التنافي كما مر البارحة، وإنما كما عبر الماتن باعتبار إمكان اجتماع الطرفين ورفعهما وعدم إمكان ذلك. بعبارة أخرى، نحن قلنا بأن حقيقة القضية الشرطية المنفصلة هو التنافي بين الطرفين. هل أعم من كون هذا التنافي اتفاقيا أو حقيقيا؟ المهم، هل هنا لك أن تقول بأن مناط التقسيم هكذا هو بلحاظ حجم ومقدار هذا التنافي. فهل التنافي بين الطرفين هو في الصدق والكذب، يعني بالاجتماع والارتفاع؟ بعبارة أخرى، هنا التنافي بين الطرفين بمعنى أنه لا يمكن أن يجتمع هذان الطرفين ولا يمكن هذان الطرفان ولا يمكن أن يرتفعا. هذا شق، وهذه تسمى قضية منفصلة حقيقية. إن شاء الله يأتي معنا وجه التسمية. الآن أبين المطلب بشكل عام، يعني هكذا أتى المناطق وحللوا هذا الأمر، فقالوا نحن نقول بأن القضية الشرطية المنفصلة ما حكم فيها بالتنافي بين الطرفين، لكن هذا التنافي ما مقداره، ما حجمه، صح التعبير يعني، أو فقل ما هو متعلقه، ما شئت فعبر. هل هو بمعنى التنافي بأنه لا يمكن أن يجتمع الطرفان ولا يمكن أن يرتفعا كما يعبر التنافي في الصدق والكذب؟ هنا الصدق والكذب بمعنى الاجتماع والارتفاع. فمن الواضح أن هذه القضية بهذا اللحاظ هي قضية منفصلة حقيقية، انفصال فيها تام حاصل بالاجتماع والارتفاع. وأحيانا يكون هناك تنافي بين الطرفين لكن بأحد الشقين، يعني تارة يكون التنافي بين الطرفين على مستوى الصدق والاجتماع بمعنى أنه لا يمكن أن يجتمع ولكن يمكن أن يرتفع، وأحيانا كما مساء السواد والبيض لا يمكن أن يجتمع ولكن يمكن أن يرتفع بالحمر أو مشاكل. وهناك تناف لكن التنافي على مستوى الارتفاع، أي الكذب، أي لا يمكن أن يخلو الواقع من أحدهم وإن كان يمكن أن يجتمع، وهذا يأتي مثاله إن شاء الله تعالى بالشيء إما غير أبيض أو غير أسود. جيد، هذا هو الدرس بشكل عام، لكن كالعادة لنتوسع في الدرس، لندقق، لنحقق، لنناقش، عليكم أن تراجعوا المصادر التي ذكرناها البارح. أريد منكم أن تركزوا اليوم على هذين المصدرين، قلنا من شرح الإشارات إلى شرح المنظومة، لكن ركزوا معي على الجوهر النضيد، صفحة 83 إلى صفحة 86 نحن نريد أن نستفيد منها، وأيضا الحاشية، حاشية ملا عبد الله، أيضا في الصفحة 66 و67، وفي حواشي الحاشية يوجد بعض المطالب المهمة، أيضا لكم أن تراجعوها في الصفحة 304 وما شاكل. جي، إذن بعد فهم المطلب بشكل عام، ذكر المصادر، الآن نبدأ بالتطبيق كالعادة والتعليق كالعادة. يوم إن شاء الله ننهي هذا البحث، يبقى عندنا التنبيه نحاول ننهيه غدا، لم ينتهي غدا، للأسبوع القادم مع أحكام القضايا. على كل حال، قال المتن: وهذا التقسيم يعني للقضية المنفصلة مناط هذا التقسيم باعتبار إمكان اجتماع الطرفين ورفعهما وعدم إمكان ذلك، يعني عدم إمكان اجتماع الطرفين ورفعهما. قلنا بلحاظ هذا حجم ومقدار التنافي يعني. فتنقسم إلى حقيقية مانعة جمع مانعة خلو، احفظوا هذه أقسام القضية الشرطية المنفصلة. ألا هذا لك أن ترجعه يعني إلى حصر عقلي يعني. وهذا ما استشعره من كلام العلامة الحلي في الجوهر النضيد عندما قال في الصفحة 83: قد بينا أن المنفصل التي يحكم فيها بالمعاندة بين القضيتين تنافي الانفصال، ولكن لما كانت أقسام المعاندة ثلاثة قال هكذا: لأن المعاندة إما في طرف الوجود خاصة أو العدم خاصة أو فيهما معا. يعني بعبارة أخرى، ما هذا التنافي إما أن يكون من جهة الصدق والكذب معا هي الحقيقية، وإما من أحدهما. أحدهما إما هو ال
أنا أحب Yeah.
فيها
Yeah.
يمكن اجتماعهما في السلم، أما المعنى العام لا يمكن اجتماع ولا يمكن أو لا يمكن الاجتماع. جيد، هلأ هذه الضابطة لها كما قلنا في كل ما سبق أنه تصدق إذا كان أحد الطرفين أعم من نقيض الطرف الآخر. هناك كان بالمنع في خلو منع الجمع أحد الطرفين أخص من نقيض الطرف الآخر، أما هنا أعم من نقيض الطرف الآخر. كيف ذلك؟ من خلال مثال. قال مثال الإيجاب، عندنا مثال إيجاب مثال سلب وأين تستعمل وينتهي الكلام. مثال الإيجاب، الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود. هنا هل يخلو الواقع من أحدهما؟ لا يمكن يخلو الواقع من أحد. يعني أن يكون هناك جسم لا هو غير أبيض ولا هو غير أسود، يعني شو بيكون؟ أبيض وأسود، يعني لا يمكن، ما هو لا يعني إما أن يكون كذا إما أن يكون كذا. لاحظ يعني لا يخلو الواقع من أحدهما. هذا كما مر معنا في السلب منعة الجمع. سلب منعة الجمع هي الإيجاب منعة الخلو. لاحظ يعني لا يخلو من أحدهما وإن اجتمع، كنا هو بالخضار أو بالحمر أو مشاكل. فهنا أنت تطبق الضابط أن يكون أحد الطرفين أعم من نقيض الطرف. أحد الطرفين مثل غير أسود، غير أسود، الطرف الآخر هو غير أبيض. ما هو نقيض غير أبيض؟ هو أبيض صحيح، فالغير الأسود هو أعم من الأبيض لأنه يشمل الأبيض وغير الأبيض كالخضار والحمر ومشاكل. مثال آخر، إما أن يكون الجسم في الماء أو لا يغرق، يعني لا يمكن أن يخلو الواقع من أحدهما ويمكن أن يجتمع. ما معنى لا يمكن أن يخلو الواقع من أحدهما؟ يعني أن يكون لا يمكن أن يكون هناك جسم هو لا في الماء ولا لا يغرق. شان لا لا يغرق يعني يغرق، يعني هو ليس في الماء ويغرق، ما هذا كمان لا يمكن. لماذا؟ لأن الإنسان أن يغرق في الماء. طبعا هناك من ناقش قال إنه قد يغرق الإنسان في غير الماء كسوائل أخرى، يعني فلو قال في الماء لكان أنسب. على كل نقاش في المثال، يعني وإن كان أغلب محشين ناقشوا في ذلك باعتبار أن المصنف كأنه حصر الغرق فقط في الماء، لكن يكون في الماء أو مشاكل. على كل حال لا مشكلة، فلا يمكن أن يخلو الواقع من أحدهما، يعني إما أن يكون جسم في الماء أو لا يغرق. أما أن يكون ليس في الماء ولا لا يغرق، يعني يغرق لا يصح، لكن يمكن أن يجتمعا بأن يكون الجسم في الماء ولا يغرق، هذا يكون سباحا ماهرا. فأنه يمكن أن اجتماعهما بأن يكون في الماء ولا يغرق، ولكن لا يخلو الواقع من أحدهما لامتناع أن لا يكون الجسم في الماء ويغرق. يغرق لا لا يغرق، هذا المقصود منه، هذا لا يمكن. مثال السلب، ليس إما أن يكون الجسم أبيض أو يكون أسود، ويدعي الجسم أن يكون أبيض أو أسود. تسلب أنت ذلك، يعني هو يدعي بأنه لا يخلو الواقع من أحدهما، تقول لا يخلو، معناه أن الواقع قد يخلو منهما. صحيح، يعني قد يكون الواقع ما هو أحمر لكن لا يجتمع. نحن هذا قلنا منعة الجمع في منعة الخلو في السلب، صح؟ يمكن أن يرتفع لكن لا يجتمع. هلأ كما مر معنا أيضا يا إخوان، وقد أفكرك أن الواقع يخلو منهما يمكن في ناس أخرى من أحدهما، وهذا ليس صحيحا. صحيح هو منهما، قد يخلو منهما. نختم بأهم استعمال منعة الخلو كما مر من منعة الجمع، وتستعمل منعة الخلو الموجبة في جواب من يتوهم إمكان أن يخلو ويتوهم الإمكان فتأتلو بالمنع، كمن يتوهم أنه يمكن أن يخلو الشيء من أن يكون علة ومعلول فيقال له يعني هو أقول هكذا يدعي، قد تجد شيء له علة ولا معلول، تقول لا يخلو الأمر. فيقال له كل شيء لا يخلو، إما أن يكون علة أو معلول، أنا استقرئ الموجودات، إما علة أو معلول. وإن جاز أن يكون، لكن يجتمع أن يكون شيء واحد هو علة ومعلول معا، لكن طبعا من باختلاف الجهتين، يعني علة لشيء ومعلول لشيء آخر لا يمكن يجتمع، هذا كما قلنا بالتضايف والمشاكل. وأما السالبة فتستعمل في جواب من يتوهم أن الواقع لا يخلو من الطرفين، بالعكس هنا يتوهم أن الواقع لا يخلو من الطرفين، فتتسلب ذلك ويخلو من الطرفين، صحيح؟ طيب يعني يمكن ارتفاعهما لكن يمكن اجتماعهما. كما يتوهم، هل هنا اكتب كمن، يعني هو الانسب كمن، كما عبر هناك كمن يتوهم، هنا كمن يتوهم، لان بعض الكل يقول فيقال له، يعني لمن يتوهم، من للعاقل، يعني كمن يتوهم صحيح انحصار اقسام الناس في عاقل لا دين له ودين، هنا ها لا عقل له، هنا ياتي شخص ويتوهم ها ان الناس لا يخلو الامر، هما على قسمين نحو الانحصار، إما عاقل لا دين له، يكون هو إنسان عاقل لكن لا دين عنده، يعني إنسان عاقل بس بلا دين، يعني مثل الملحد أو مشاكل، أو دين عنده دين لكن لا عقل له. لاحظ هو يعني يدعي هكذا أن الواقع لا يخلو من الطرفين، إما هذا وإما هذا، فأنت تسلب ذلك، فيقال له يعني لمن يتوهم ليس الإنسان إما أن يكون عاقل لا دين له أو دين لعقل له، بل يجوز يعني أن يكون هناك شخص واحد هو عاقل وعنده دين. لاحظ يعني فجاز حينئذ ارتفاعهما، وقل لا يخلو واقع، نحن لا يقول لا يخلو يا مولانا من كليهما، فتجد شخص وكذا وكذا، لكن لا يجوز اجتماعهما، واضح كمان، يعني لن تجد شخصا واحدا يكون عاقل لدين له ودين لعقل له، هذا جمع بين النقيضين. جيد، وبهذا كن قد تم الكلام في أقسام القضية الشرطية المنفصلة بلحاظ هذا التنافي ومقدار التنافي بينهما، فهي إما حقيقية أو مانع جمع أو مانع خلوه بالإيجاب والسلب، وبينا بأن مانع جمع الخلو فيها البسيط والمركب أو الخاص والعام، وهذا مهم جدا، وبينا الضابط لكل واحدة، ونقشنا في بعض الأمثلة. من أراد التوسع والتدقيق يراجع جوهر النظير الحاشي وحتى غير شرح إشارة ومشاكل، لكن لا نريد أن ننهي كالإخوة. المهم هو أن تضبط ذلك، أن تشجروه، أن تفهموا الأمثلة، تباحثوه، يعني الأمثلة لأول وهلة قد هكذا لا تستطيع أن تضبطها، لكن مع التكرار يمشي الحال إن شاء الله تعالى. إن شاء الله غدا عندنا هذا التنبيه، إن أنهينا أنها إن لم ننهي ننهي الأسبوع القادم، الأسبوع القادم نبدأ في أحكام القضايا التناقض ومشاكل، نحاول ننهيه إن شاء الله، يعني إن شاء الله نلتقيكم مباشرة لنبدأ بسائر أحكام القضايا عكس المنصف وعكس النقيض، لنبدأ بالقياس في آخر الفصل إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.